بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الزكاة والصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذه المقدمة حول بعض أحكام الزكاة. أذكر نفسي وإياكم بها عسى أن ينفع الله بها. فمن جملة زكاة العقار مسألة العقار الذي توقف المالك عن نية البيع، وهو بأن يكون له عقار كأرض أو دار، ثم وكان قد نوى البيع ثم يتراجع عن نية البيع، كان يريد أن يجعله لذريته في المستقبل وترددت نيته أو ترددت نيته بين جعله للسكن والقنية أو للتأجير أو للبيع، فمثل هذا لا زكاة فيه. فإن كانت النية للسكن فهذا واضح، فهو للقنية، وما كان للقنية لا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة. أما في حالة تردد النية بأن لا ينوي نية جازمة بالبيع، إنما متردد بين التأجير أو البيع أو التعمير أو أن يترك أهل الذرية، فحينئذ لا زكاة فيه حتى يجزم بنية البيع أو يؤجر، فتكون الزكاة في الأجرة أو الغلة. المسألة الثانية، العقار الذي نزعت الملكية عن مالكه وقدرت قيمته أو حجر عليه ولا يتمكن المالك من قبض العقار أو التصرف فيه لسبب من الأسباب، إما بحكم محكمة أو لشيء ما، فإن القيمة لا تزكى إلا بعد قبضها ومضي حول عليها، إذا كان هذه القيمة قد قبضها بسبب تعويض مثلا. فالعقار إذن في ذاته لما حجر عليه ومنع منه منعت الزكاة. ولو قدرت القيمة، لأنه لا يتمكن من القيمة، لا يملكها، فإن القيمة والمال يجب فيه الزكاة إذا كان عليه الملك التام. فإن قبض القيمة بعد حجز العقار أو مصادرته أو الحجر عليه، استهل بها حولا ثم زكى منها. وكذلك المسألة الثالثة، إذا كان العقار معدا للبيع وأخرج مالكه الزكاة لسنة، ثم حصل نزاع في الملكية، تبين أن هناك شخص يطالب به وانتهى الأمر بفسخ البيع لعدم قدرة المالك على البيع، فليس له الرجوع فيما دفع من الزكاة، لأنه زكاة قد أديت بناء على ثمنه في السوق وقد أدى ذلك. المسألة الرابعة، إذا ساهم المالك أو الناس المساهمات التجارية في العقارات التي يطلب بها الربح، يعني تباع وتشترى، فيساهم الناس في هذه العقارات بيعا وشراء، إما مع مكتب للعقار أو مع سمسار أو مع شركة مساهمة عقارية تبيع وتشتري في الدور أو الشقق، فإن المالك عليه الزكاة في الربح وفي قيمة العقار، فقيمة العقار وما ربح من القيمة فيه زكاة بعد مضي الحول بلوغ النصاب، سواء كان بضم لنصاب آخر أو بنصاب مستقل. المسألة الخامسة، لما يبيع المالك مالك العقار أي عقار كأرض أو دار أو شقة، فإن الحول باعتبار حول أصل المال ولا يحتاج إلى حول جديد بعد قبض المال. فمثلا لو أن العقار يملكه من مثلا 8 أشهر وهو قد نواه للبيع، ثم باعه بعد مضي 8 أشهر استلم الثمن، فالمتبقي لزمن الزكاة 4 أشهر ولا يحتاج إلى حول جديد، لأن هذا المال المقبوض نقدا حوله حول أصله الذي هو العقار الذي كان قد ملكه قبل ذلك. هذا هو القسم الأول الذي ذكرته أمس وبعضه اليوم من أنواع العقار، وهو العقار الذي تجب فيه الزكاة. النوع الثاني أو القسم الثاني، عقار تجب الزكاة في غلته دون أصله. فالنوع الأول ما وجبت في أصله، أو القسم الثالث أول ما وجب في أصله، القسم الثاني ما تجب الزكاة في غلته، وهو أنواع. نوع الأول الأراضي الزراعية المعدل الزراعة والحرث تجب الزكاة في الثمرة الخارجة منها التي تزكى، مثل الحبوب والثمار، وزكاتها يوم الحصاد إذا بلغ نصابا، وهو زكاة الخارج من الأرض، وهذا لمن ملك أرضا زراعية أو كان مزارعا استأجر أرضا للزراعة أو من ملك أرضا. وأيضا هذا نوع، وهذه الأرض الزراعية الزكاة ليس في قيمتها، قد تبلغ الملايين، إنما الزكاة في الثمن، ثمن ما خرج من الأرض أو في الزرع نفسه، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فالخارج من الأرض فيه زكاة، لكن بتفصيل غير الآن، ليس وقتها الآن، لكن معروف الزروع التي يخرج منها الزكاة، ما تكال وتدخر مثل الحبوب، مثل القمح والشعير، ومثل التمر أو الرطب، وكذلك الذرة والأرز وامثال ذلك. وإذا غير مالك الأرض النية بأن نوى أن لا يزرعها وأن يبيعها، فحينئذ تجب الزكاة في الأرض نفسها في قيمتها عند تمام الحول من تاريخ النية أو تاريخ تغيير النية. هذا النوع الأول من القسم الثاني، وهو العقار الذي تجب الزكاة في غلته. النوع الثاني من العقار الذي تجب الزكاة في غلته العقار المعد للإيجار، أي الذي نوى صاحبه أن يؤجره، كان يشتري دارا ويؤجرها، أو يبني بناية ويشتري بناية ويؤجر الشقق، أو يشتري أرضا ويؤجرها لمستثمر يستثمر فيها وهو يأخذ ثمن الأجرة. هذا النوع من العقار لا تجب الزكاة في قيمة الأرض أو العقار وقت الزكاة، إنما في الغلة، يعني في الأجرة، وتزكى الأجرة ببداية الحول، يعني عند ما ينتهي الحول، ويبدأ الحول من تاريخ عقد الإيجار. فحينئذ لما يؤجر معناه أن الحول قد بدأ، فبعد مرور عام كامل على عقد الإيجار ما استلم من الأجرة يزكيه، ما قبضه وبقي عنده يزكيه، أما ما صرفه في حاجاته وحاجات عياله أو في صيانة العقار فهذا لا زكاة فيه. فمثلا لو أجر البيت ب200,000 سنويا وقبض الدفعة الأولى 100,000، وفي أثناء الحول احتاج صرف منها 30,000، ثم قبل سنة من انتهاء عقد الإيجار قبض 100 الثانية، فصار عند 130,000، عفوا صار عند 170,000، عليها الزكاة، مع أن الإيجار ثمنها ب200، لكن هو احتاج صرف 30,000 من الدفعة الأولى، فبقيت له 170,000 يزكي عليها بعد تمام الحول، وذلك بمرور عام على عقد الإيجار. فإذا ما كان معدا للإيجار من العقار هذا الزكاة في غلته. ما الفرق؟ الفرق أن دائما الأجرة أقل من ثمن العقار. فمثلا لو عنده بيت أو أرض قيمتها في السوق 5 ملايين، لكن دخلها السنوي بالإيجار 200,000، فالزكاة على 200، لأن هذه ليست للبيع إنما مؤجرة. وهذا معنى كلام الفقهاء العقار المعد للإيجار الزكاة في غلته، لا في قيمته أو في رقبته أو أصله، فينظر في العقار المؤجر إلى ثمن الأجرة، يزكى عند تمام الحول من تاريخ عقد الإيجار. وإذا استهلك المؤجر الأجرة كاملة أو بعضها قبل تمام الحول فلا زكاة فيما صرفه أو استهلكه، ويزكي ما تبقى من الأجرة عند تمام الحول. فهذه بعض المسائل المتعلقة بزكاة العقار، وللحديث بقية إن شاء الله. نسأل الله التيسير والتوفيق في اللقاءات القادمة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل رصيد الهاتف المدفوع مقدما عن طريق بطاقات الشحن هل عليه زكاة، أو يتم إضافتها للأموال الأخرى لاحتساب الزكاة، علما بأنني يقول استخدم هذا الرصيد لأغراض أخرى غير الاتصال كشراء المنتجات أو التبرع؟
نعم، المصروفات التي يحتاجها المرء في حياته كل شهر فهذه تخصم من الزكاة وقت الزكاة. ولذلك يقولون في بعض الكتب الفقه: في الزكاة ما زاد من النصاب عن قوته وقوت عياله، كما يذكرونه في زكاة الفطر مثلا وغيره. فما يحتاجه المسلم من نفقة شهرية للهاتف أو للبيت والعيال أو للكهرباء والماء أو لمؤنة البيت أو الميرة أو حاجات العيال للعيد، يخصم مما عنده من المال أو الراتب، وكذلك ما يسميه العلماء بالديون الحالة التي تحل وقت وجوب الزكاة كذلك تخصم، فما تبقى إن لم ينزل عن النصاب وقد حال عليه الحول يزكى. فكذلك ما يودع من رصيد في الهاتف إن كان الشخص وضع في شهر الزكاة المال الذي يضعه كل شهر، فمثلا كل شهر اعتاد أن يضع في رصيده 500 درهم أو 1000 درهم ويصرفها في حاجاته وحاجات عياله للاتصال أو الشراء أو الصدقة، فهذه من مصاريفه الشهرية يضعها في البطاقة سواء في الرصيد أو البطاقة التي تصدرها اتصالات التي يمكن الشراء بها، أو البطاقة التي يمكن استهلاكها مثل بطاقة الأنصاري فيها فيزا أو الاتصالات أو غير ذلك. فهذا ضمن المصروفات الشهرية، بأنه في كل شهر اعتاد أن يضع هذا المبلغ للنفقات العامة في بيته أو نفقته الخاصة أو شراء احتياجاته واحتياجات أهله وبيته، فهذا لا يدخل في الزكاة لأنه ضمن المصروف والحاجات التي تخصم من المال قبل الزكاة. إلا إذا قصد التحايل على الزكاة فهذا لا يجوز شرعا، يعني مثلا كل شهر يضع 1000 في البطاقة أو 2000، يوم يا وقت الزكاة حط 5000 ليقول هذه يعني أنا أحتاج، هذا لا يجوز شرعا أن يتحايل على التهرب من الزكاة. وهذا يقول الفقهاء يعامل بنقيض قصده، يعني يلزم بالزكاة. أما إذا كان لا يتهرب وهو إنسان صادق يخشى الله، وما يضعه في شهر رمضان هو ما يضعه في كل شهر في هذه البطاقة من الحاجات والالتزامات والدفع، سواء كان سيدفع بها وقود السيارة أو الكهرباء أو يشتري رصيد للهاتف، سواء كانت بالبطاقة المعروفة التي تصدرها بعض الجهات تعبأ ثم تصرف للمصاريف، أو تعبئة خاصة كتعبئة الرصيد. فالذي يعرف أن كل شهر محتاج اتصالات مثلا ب300 درهم، فهو في كل شهر يضع 300 أو كل شهر يضع 500، ففي شهر الزكاة لو عبأ 500 لا تحسب من الزكاة، لا يعد هذا المال في الزكاة، لأن هذا من احتياجاته الشخصية الشهرية في كل شهر، فهذا مما يخصم من المال وقت الزكاة، فلا زكاة في مثل هذا. المال الخاص الذي يحتاجه لمصروفاته ومصروفات بيته ومصروفات عياله ومصروفه الخاص، قلت إلا إذا تحايل على الزكاة فهذا حينئذ يأثم ويعامل نقيض قصده. أما إذا لم يقصد التحايل، هذا فعلا حاجات كل شهر، فهذا لا يحسب في مال الزكاة أو في الوعاء الزكوي، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا رجل كبير في السن في 60 من العمر، ويقول فقير ومريض وليس لي أحد، والطبيب يقول منعني من الصيام، ويقول لا أستطيع على الإطعام لأن يقول لا أمتلك مالا. نعم، المكالمة أخ سعيد فضل.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، الله يبارك فيك يحفظك.
مبروك عليكم ما تبقى من الشهر.
الله يبارك.
غالي على السريع، الله يرحم لي والديكم.
نعم. تفضل. تفضل تفضل أخ سعيد، اسمعك.
نعم، أنا حاطن على السبيكر بس أشيل عن السبيكر أفضل
إن شاء الله.
ألو.
نعم تفضل أخ سعيد.
الله يسلمك. طال عمرك أنا عندي مبلغ من المال بالغ النصاب.
نعم نعم.
ولكن أنا قاعد يعني في رمضان استخدمت من المال 5000 درهم، لأني قاعد أبني مثل يعني مجلس صغير يعني. فهل 5000 أضمن للمبلغ هذا، ولا أنه أخصم المبلغ وأحسب المتبقي للنصاب؟ هذا السؤال.
يعني تقصد المبلغ حال عليه الحول، بعد أن حال الحول.
نعم نعم. مبلغ هو يعني هو عبارة المبلغ هذا مثل ما يقولون إخوان المصريين تحويشة يعني.
نعم.
غير عن المصاريف الأخرى. نساعد نحط فيه كل شهر يعني، فكل رمضان نحن من شهر رمضان يعني آخر أسبوعين أو آخر كذا.
لا أنا أقصد المبلغ الذي المبلغ كاملا حال عليه الحول، بعد ذلك أخذت منه 5000 ستبني.
أيوة، أخذت عن 5000 الحين يعني هالوقت.
إن شاء الله.
يعني هالبارح يعني.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخي سعيد.
أضمن المبلغ ولا أنقص وأحسب المتبقي؟ أساس ما أكون غلطان يعني. أنا رأيي إني أضمن، أنا ما أعرف بس أنا ما أخذ رأيكم يعني، رأي المشايخ أفضل.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخي سعيد.
واضح السؤال.
واضح واضح أخي سعيد، الله يحفظك.
تسلم تسلم حبيبي.
حياك الله، أسلمك فيك. نعود فضل الشيخ لا. سؤال رسالة النصية القصير، يقول أنه كبير في السن في 60، ويقول أنه فقير مريض ليس عنده أحد، ويقول الطبيب منعهم من أن يصوم، يقول لا يعني أجد ما أطعم، ليس عندي يقول شيء حتى أطعم، لا أمتلك شيء.
نعم. في هذه الحالة إذا لم يكن لك مال للإطعام وهو بمعنى دفع الكفارة للعجز عن الصيام، لأن الذي لا يستطيع الصوم عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فهو عاجز عن هذه الفدية، لا يملك المال لكي يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين فتسقط عنك الكفارة للعجز، وذلك لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والعاجز لا يستطيع أن يدفع، وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات ثائر الرأس يقول هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أتجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال أتجد أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس، فلما جلس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وقال أين السائل؟ الزنبيل يعني فيه طعام، مثل المكتل الذي فيه تمر أو نحو ذلك، فيه تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال تصدق بهذا، يعني هذا كفارة، تتصدق به كفارة عن ما حصل منك من الإفطار في نهار رمضان، وهو كفارة الجماع، يعني أطعم به 60 مسكينا. فقال الرجل على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنتم إذن، في بعض الروايات قال خذ واطعمه أهلك. فالشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل عجز عن الإطعام، لما عجز عن الإطعام وهو فقير سقطت عنه، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب بهذه الصدقة إلى بيته، قال اذهب به إلى أهلك، لأن عنده أطفال وبيت ما عندهم طعام، جياع فقراء. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة إلى بيته، ولم تكن هذه كفارة عن ما وقع منه من المحظور، لأن الكفارة طعام 60 مسكينا وهذا لأهل بيته فقط. فدل الحديث أنا أن لما عجز عن الكفارة أسقطها عنه الشرع، والصدقة التي أتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو المكتل الذي فيه تمر وجهه إلى أهل بيت هذا الرجل كصدقة عامة أتي بها، أما هو فسقطت عنه الكفارة للعجز والفقر. فهذا أقوى الأدلة في الموضوع. فحينئذ هذا الأخ تسقط عنه كفارة الإطعام، وإذا يوما ما تمكن أغناه الله أطعم من السنة التي استطاع، ما مضى مضى، من السنة التي استطاع وملك المال أن يطعم ويكفر يفعل، وأما إذا لم يستطع فهو في حل ويسقط عنه كسائر الواجبات التي تسقط بالعجز، وعليه بكثرة الاستغفار وطلب العفو والرحمة والمغفرة من الله. نسأل الله أن يغفر له وأن يعفو عنه وأن يغنيه من فضله.
بارك الله فيكم الشيخ. الأخ السيد يقول عندي مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيقول بعد أن حال الحول يقول أخرجت منه 5000 درهم لأبني فيه مجلس، فيقول هل هذه 5000 أحسبها وأزكيها أو يقول أخرجها من الزكاة؟
نعم، هذا مسألة تدخل في مسألة الدين، هل الدين مانع للزكاة أم لا؟ فيظهر أن عليه دين للمقاول كدفعة في البناء، لأن الملحق لن يبنى 5000، فواضح أنها دفعة من الدفعات قد حلت. صحيح أن الدين لا يمنع الزكاة، وفي ذلك تفصيل، لكن ليس الآن. فالدين مع الزكاة أنواع: دين على مليء ودين على غير مليء، والقسم الثانية دين حال ودين مؤجل، وأيضا هناك قسم أخرى وهو دين مرجو ودين غير مرجو. والذي ينطبق على حالة الأخ سعيد الدين الحال وغير الحال، فهذا دين حل، يعني وجبت هذه الدفعة في هذا الشهر أو الشهر الذي بعده للمقاول أو المطور يدفعها، فخصمك من المال صحيح، لأن لما يحل حول الزكاة أو شهر الزكاة مما يخصم من المال ويسقط لا يدخل في وعاء الزكاة الديون الحالة والالتزامات الحالة، مثل ما ذكرت في السؤال القبل من مصاريف البيت والأهل والعيال نحو ذلك. فهذا دين حال، الآن عليك دفعة سواء هالشهر أو بعد العيد، فهذه مسافة زمن قليلة لا تؤثر، فلك أن تخصمها طالما أنه وجب الدفع الآن في هذا الشهر أو الشهر القادم، وتزكي على الباقي إذا لم يقل عن النصاب. الله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفوس الشيخ أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول فضيلة الشيخ ما حكم من يقول، وأيضا فضيلة كان أجبنا عنه في لقاء الأمس، لكن قد يكون فضيلة الشيخ لم يسمع الإجابة السائل، يقول ما حكم يعني من عندي يقول دعاء القنوت يتباكى ليبكي الناس، ويقول فقط ويعني لهذا الأمر ويتأثر الناس ومن خلفه بالدعاء، فيقول هل هذا يكون من النفاق؟
أما النفاق فالله أعلم بما في نفسه ما في النفوس، فالإمام عليه أن يدعو الله بإخلاص وصدق، وهذا مطلوب من كل مسلم أن يخلص في الدعاء وأن يستحضر الكلمات والدعاء وهو يدعو، وأن يختار أوقات الإجابة لا غير ذلك من آداب الدعاء وأسباب الإجابة. لكن الآن يهمنا أمران: الأول هو الإخلاص في الدعاء، والثاني الاستحضار، استحضار الذهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب ساهٍ لاهٍ. فهذا الداعي إن كان يتباكى فعلا ويتعمد ترقيق الصوت ليبكي الناس فهذا عمل غلط، ومراءة لا ينبغي ولا تجوز. فليس المطلوب أن أبكي الناس، مطلوب أن يخشعوا وأن يستحضروا الصلاة والخشوع وأن ينصتوا إلى كلام الله. أما إذا لم يقصد كذلك فهو بدعائه وكلامه صلاته بكى الناس فلا شيء عليه. أهم شيء أن يخلص الإمام. إذا أخلص الخطيب أو الإمام أو المتكلم خرج من قلبه بصدق وحرقة فإن الله يفتح له القلوب ويمكن له في القلوب، فالله هو الذي يملك القلوب سبحانه وتعالى، يصرفها كيف يشاء. فإذا أخلص في القراءة وكان يخشى الله في السر والعلن فحينئذ يكتب له القبول وينصت له الناس، ولا يتعمد أن يتباكى ليبكي الناس، فإن هذا لا ينبغي. لكن إن غلبت العبرة أو البكاء غلب الإنسان وليس في قدرته فهذا عفو، كما كان أبو بكر رقيقا رقيق القلب إذا صلى بالناس بكى، كان يبكي رضي الله عنه. فلم يرجع للخشوع والإخلاص. ثم إن بعض الأئمة وبعض الناس كذلك يسمعون القرآن ولا يبكون، وهي آيات عظيمة، وإذا سمعوا الدعاء بكوا لأنهم يتأثرون بالدعاء بالكلام وبتلحين الدعاء الذي هو من الأخطاء، ولا يبكون بسماع القرآن. فحينئذ نقول انصتوا للقراءة وتدبروا كلام الله. الدعاء أمر جيد ومطلوب ومن أسباب الفرج والخير والسعة. إن غلبت العبرة فهذا أمر لا يملك الإنسان، لكن لا يتعمده، والله أعلم بنيته، فما نيته فذلك أمر إلى الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كانت قيمة زكاتي على سبيل المثال 10,000 درهم، هل الأفضل يقول وزعها على عدد من الفقراء أو يقول أعطيها لفقير واحد حتى يصبح غنيا، لقول عمر رضي الله عنه إذا أعطيتم فأغلوا؟
نعم، أثر عمر هذا ضعيف طبعا، لا يصح فيما أعلم. أما العطاء فهنا المعطي والمتصدق هو الذي يقدر، إذا كان الذي أمامه تسد حاجته بعض المبالغ لأنه يعلم أنه يعطى من أكثر من شخص فيعطيه بعض المال. مثلا يأتي زيد من الناس يطلب زكاة فيعرف أن هذا يعطى من فلان وفلان فيجمع مالا فيعطيه مثلا 2,000 أو 3,000. وقد يأتي شخص معدوما فقيرا حاجته كبيرة لا تسد حاجته 3,000 ولا 4,000، إما عليه مثلا إيجار بيت مستعجل أو البيت ليس فيه أي نفقة تماما أو عنده مريض يحتاج أدوية فورية، فهذا يسد حاجته بقدر حاجته. وإما يأتيه شخص في حال الضرورة مثلا عليه إيجار 10,000 إن لم يدفع هناك عليه قضية في المحكمة مديون بهذا المبلغ، فهذا لو أعطاه 10 لا بأس بذلك. فالمتصدق يقدر الأوضاع التي أمامه، هذا كم يستحق، وهذا كيف وضعه، وهذا كيف فقره، وهذا كيف حاجته، فيعطي كل يعطي كلا بحسب حاجته، وقد يعطي المال كله لشخص واحد إذا رأى أنه لا تسد حاجته ويغنيه عن السؤال إلا بأن يعطيه كل ما عنده أو أكثر ما عنده، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل السرحان في الصلاة، ويقول عدم الخشوع مبطل للصلاة أم ينقص الأجر فقط؟
لا يبطل الصلاة إلا إذا ضيع أركانها تماما، بحيث يعني سرح وضيع الأركان، فحينئذ نعم. أما وهو يؤدي الأركان أو يؤدي بعضها أو يؤدي عفوا الأركان لكن عنده نقص في بعض الخشوع، يخشع في شيء ويترك فيه أحيانا، فهذا أجره بقدر خشوعه في الصلاة. فالناس تتفاوت يصلون، فمنهم من يخرج بكامل الأجر، ومنهم يخرج بالنصف، ومنهم من يخرج بأقل من ذلك بحسب الخشوع في الصلاة. فالشيطان عادة يأتي للإنسان وأكثر ما يجتهد عليه وقت الصلاة، أكثر وقت يجتهد على الإنسان ويذكره بالأشياء، أشياء قد نسيها، ويذكره بأمور أو يذكره بهم أو غم يهمه حتى يذهب خشوعه، أو يذكره بمشكلة عنده، فحينئذ يضيع عليه أجر الصلاة. فهنا ينتبه المسلم ولا ينجر مع الشيطان، يستعيذ بالله منه ويقرأ ويدقق ويركز فيما يقرأ وفي التسبيح والذكر، وينتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي الصلاة، إن الرجل لا يصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها. فهكذا بحسب السرحان ينقص الأجر، حتى ربما لا يخرج منها بشيء، إنما أدى الواجب فقط، سقط عنه الواجب. ومنهم من يركز تركيزا فيخرج بسقوط الواجب عنه وتمام الأجر، ومنهم بالنصف أو العشر أو التسع أو الثمن، هكذا كلما زاد السرحان نقص الأجر. فالمسلم ينتبه، كيد الشيطان في الصلاة عظيم، يجتهد فينتبه لمثل هذا، لكيد الشيطان، نسأل الله السلامة من شره، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما هو الدعاء الذي يقوله الصائم عند الإفطار، ويقول متى يكون، هل قبل الأكل أو بعده؟
الدعاء الذي مشهور اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت بك أمنت، هذا ضعيف لا يصح التعبد به، وإنما الصحيح ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الأجر يا واسع الفضل. من العلماء من يقول لو قاله في أول الفطر قبل أن يفطر لا مانع، ومنهم من يقول بعد أن يفطر. الصحيح يجوز الاثنين، يجوز أن يقال قبل أن يفطر، أول ما يبدأ يقول بسم الله، يقول هذا الدعاء ذهب الظمأ ابتلت العروق ثبت الأجر، ثم يفطر. وإن كان بعد لم يعني يذهب الظمأ وتبتل العروق، لكن المقصود بالحديث الدعاء بالمآل، يعني إن شاء الله مآل هذا الفطر الذي سأفطره إلى ذهاب الظمأ وعودة الحياة للعروق بعد الصوم وثبوت الأجر، فيكون المقصود به المآل إذا قيل في أول الإفطار، يعني إن شاء الله يؤول حالي بهذا الفطر إلى ذهاب الظمأ وابتلاء العروق والصحة وثبوت الأجر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الخيال. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.